إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نور الإيمان، الحمد لله منزل الفرقان، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم، وأسعد أن يكون معي ومعكم وضيفي خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ سمير مصطفى. أهلا ومرحبا بك شيخنا الفاضل.
أهلا بك شيخنا.
شيخنا، بداية لا يخفى على الجميع ما تمر به الأمة الآن. نحن الآن في مرحلة من أصعب المراحل في التاريخ على الإطلاق. في بداية، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد، بين الجد واللعب، بيض الصفائح، لا سود الصحائف في متونهن، جلاء الشك والريب. شريعتنا ثرة، وكما ذكرت على هذا المنبر كثيرا أن الشريعة قد دخلت معنا في مسارب حياتنا، حتى في غرف نومنا، وحتى في الخلاء. لكن أريد أن أعقب شيئا على أنها أعظم محنة في التاريخ. لا، هي مش أعظم،
هي من أصعب،
هي من أصعب، هي من أصعب لاعتبارات أخر. يعني أنا أؤيدك الآن أنها من أصعب المحن لاعتبارات أخر، تلك الاعتبارات أن هناك قوما قد أسلموا، إنما أن يكون الإسلام قد واجه أقواما قبل ذلك فقد واجه.
جميل.
والتاريخ مكتظ بذا.
بس الموقف بيختلف من الرجال أيضا، لابد من إعداد، يعني موقف الرجال يختلف.
احنا بنقول ان الوضع الحالي أشد ما فيه وأنكى ما فيه.
أيوة.
أن هؤلاء مسلمين متروكين، قوم عزل أو في عداد العزل. وهذا مما يدلك على أشياء أنا في الحقيقة كنت أردت أن أذكرها، اعتبارات ينبغي أن تصحح لدى الجماهير.
تفضل.
الاعتبار الأول أن أمتنا، وقد ذكرت ذلك حتى في الحلقة الفائتة ونحن نتكلم عن فائدة الحج، أمتنا أمة قوية صلبة، ولو كانت هذه الأمة ضعيفة أو مهلهلة أو أن بعثها من جديد كان خيالا وأحلاما لما قاتلها هؤلاء. إننا نعلم عن الكفار عامة وعن اليهود خاصة أنهم قوم إعلام.
اسمح لي شيخنا بسؤال، الجرأة اللي عند اليهود الآن من أين أتت؟
هو ده، دول قوم إعلام. أنا لا أقول لك الآن أن اليهودية قد صار جريئا، لا، بل طبع الله عز وجل طابعا وختم خاتما وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ده كلام نهائي منتهي، هذا ليس جريئا. طب اللي بيعمله دلوقتي ده إيه؟ هي رقصة الموت. رأى ماردا عظيما شديد البطش شديد المنعة قوي القلب جريء يسير إليه، وقد ترك الخطوات الوئيدة القديمة، الخطوات الوئيدة الضعيفة تركها، هو الآن يسير إليه سيرا حثيثا شديدا، يصفي معه حساباتي ويمنح أكتافه والذي نفسي بيده، لأنه ليس من كيسي، إنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود بخصوصهم، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ودي حنجلها، يا مسلم يا عبد الله تعالى، فإن يهوديا ورائي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ونحن نقول للغرقد: يا شجر الغرقد قد جاء الموعد ويحل المسجد. لسنا الآن بصدد المحنة، لأننا برضو من الأشياء اللي عايز أقولها إن إحنا ما نديش ودننا للإعلام قوي. الإعلام يريد خبطات. لما الآن إحنا ننظر في وسائل الإعلام يا أستاذ محمد، لا نرى إلا طفلا باكيا، ولا نرى إلا
تشريد وقتل
إنسان مجروح وإنسان. لذلك من الاعتبارات التي أردت أن أذكرها اليوم، نحن في حرب يا قومنا، أظننتم أننا في سلم، هي حرب. الحرب من مخضطها ومن نتائجها أن ينتج قتلى.
حضرتك بتقول إن اليهود الآن في رقصة الموت، هل رقصة الموت دي ممكن تظل لمدة سنوات؟
أنا لا أشك أن اليهودي قد أحس بالخطر.
نعم.
هو فعلا إذا تجمع صار مثلة وثلمة، مشوها، شعب مشوه منتكس الفطر. ولذلك فإني أحفظ كلمة للسلطان عبد الحميد رحمه الله قديما، طلب اليهود منه أن يتجمعوا في هذه الأرض المباركة.
نعم.
فرفض، له كتاب اسمه مذكرات سياسية، فرفض السلطان عبد الحميد، السلطان العثماني فرفض. ثم قال تعقيبا، وكان هذا الرجل على إيمانه كان سياسيا محنكا. ثم عقب بعبارة عجيبة أوي يا أستاذ محمد،
تفضل.
عارف قال إيه؟
نعم.
قال إنني إذا استجبت ليهود فوافقت على تجميعهم في وطن فأنا أقضي على المؤمنين بالقتل.
تاني شيخنا،
إني إذا وافقت لليهود
فوافقت
على تجميعهم في وطن فقد حكمت على المؤمن بالقتل. أنا الآن ما أظن أن الدول الغربية تظاهر يهود دينا، إنما تظاهرهم تخليصا. الجماعة دول ما صدقوا إن هؤلاء القوم خرجوا من عندهم. أنت تعلم أنهم كانوا في شتات ثم تجمعوا في هذه الأرض المباركة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحتز رؤوسهم بفضل الله. كويس؟
جميل.
لما كانوا في هذه البلاد، لو نظرت في التاريخ المعاصر، ما دخلوا بلدة وتجمع فيها فئة من يهود إلا وأحدثوا فيها بلابل. فالدول بتتخلص منهم الآن. يعني أنا مش عايز كابوس بتاع زمان أنك ترجع فئات عندي، لا. فلذلك أظاهرك على أنك تبقى موجود في فلسطين وخلاص، وتبع بعيد عني. أنا أمتنا يا أستاذ محمد أمة عريقة، أمة قوية يخشاها هؤلاء، لا سيما إذا أفاقت، لأن إفاقتها تجيء فجأة. هذا الكلام أنا وإن كنت لا أذكر من قاله من ساسة الغرب الآن، أظن أنه الرئيس رئيس من رؤساء أمريكا يعني. لكن هو رجل له شأن يعني، لا أذكره على وجهي، قال أن الحركة الإسلامية تنبعث فجأة، تنبعث فجأة، وهذا يدل على أنها حركة روح، على أنها حركة روحانية في الحقيقة. أمتنا أمة قوية واجهت أحداث، أيوة واجهت أحداث، واستطلعوا التاريخ أيها السادة. أنا في الحقيقة لا أرى الآن برضو في عندنا الإعلام سبب لنا وهم، دعم قلوبنا معهم. نعم نحن نبكي لهم، نعم نحن وجيب قلوبنا الآن يقول لنا لن نهون.
هل هذا يكفي؟
طب اجعلني بس يعني خليني أتكلم وبعدين نقول إيه اللي يكفي وما ينبغي أن يفعلها هنا، لأن هذا أيضا من الفقه، أنه ينبغي أن يدري كل إنسان بموقعه. عشان نقول بقى، فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا في موقعه، فمن كان في المقدمة ففي المقدمة، ومن كان في الساقة ففي الساقة، ولا يستطيع الذي في المقدمة أن ينكر على الذي في الساقة ولا العكس، فكل له عمل. وقد صلى رسول الله على من تقوم المسجد بنفسه، والحديث في الصحيحين مش كده، صلى على امرأة سوداء كانت تكنس المسجد، تقوم المسجد. أمتنا أمة قوية، لا ينبغي لنا أن نرجع إلى الوراء ونحتسب. الاعتبار الثاني أنه يا أخواننا هؤلاء الذين يقاتلون الآن في هذه الأرض هم أعتى قوة مسلمة على وجه البسيط الآن، هذا الذي أدينه. وكما قلت لك أنا لا أتحدث من عندي، إنما أتحدث من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال معاوية على المنبر: يوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. لسان عربي مبين، وهم على ذلك إيه؟ على الحق ظاهرين.
والعبودية
على الحق
ظاهرين.
ظاهرين يعني هذا رجل منتصر، هذا رجل انت واخد بالك، على الحق ظاهرين.
نعم.
في خارج الصحيحين في مسند الإمام أحمد قيل: يا رسول الله ومن هم؟ قال: الذين في أكناف المسجد الأقصى. يا جماعة هؤلاء القوم ألا تنظرون إليهم في الإعلام؟ هؤلاء هم الأشاوس. أنت عارف لو أن فلسطين هذه لانت قناتها، إذا لصار العالم برمته في قبضة يهود. لو لانت هذه هي البوابة، هذا هو الثغر الأعظم. لذا جند الله عليه عماليق القوم يحمل بعضهم بعضا، المرأة تحمل ولدها يسعب دما بين يديها وهي تهتف للمسجد الأقصى، شيء في غاية العجب. دول قوم ما فيش منهم، مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، هؤلاء هم الذين يزودون عن المسجد الأقصى. ولا أريدك أن تنسى من خلال التاريخ أن هذه الأرض هي أرض الملاحم، فينبغي أن يكون الذي قد عاش فيها سيفه على عاتقه لا ينزل ولا تلين قناته قط.
يعني هم شوكة في حلق اليهود؟
شوكة ده أنا لا أقول شوكة، ده أنا أقول غصن شوك، سفود من حديد من الشوك. ولو لم يكونوا كذلك ما قتلوهم. الآن 50 عاما عملوا معهم إيه؟ ماذا قدموا؟ استطاع هؤلاء أن يستخرجوا ورقة تقول أن بعض الأرض لهم؟
لا،
ما استطاعوا. 50 عاما ده يدل يثبت لك هذا الكلام، هم أشاوس قوة، بقول لك قوم شبه عزل، شبه عزل، ومع ذلك يقومون أمام الدبابة المركبة التي يفتخر اليهودي ويتبختر بها، وهو يقاتل طبعا وهو مربوط في داخلها من الرعب، يفتخر بها دورين ثلاثة كم متر في الهواء، أعظم دبابة تدب على وجه الأرض، ومع ذلك يضربها الصبي بالحجارة. بالحجارة أنا تعجبت حينما رأيت امرأة تقول قتل 4 من أولادي، وانت عندك كم ولد؟ انت متخيل انت عندك كم ولد؟ قال بعض أهل العلم إن أخصب أرحام لنساء على وجه الأرض هي أرحام نساء فلسطين. لا أقول لك المرأة تضع جنينا، أنا يتخيل لي أن المرأة تضع رجلا، حين ينزل منها ينزل رجلا.
نعم.
الآن ولذلك كانت رئيسة الوزراء القديمة المرأة العجوز اللي قبلها كانت بتقول إيه، كانت إذا ولد للفلسطينية مولود تصرخ وتولول. ليه؟ أمة سرية كاملة ولدت. فهذا اعتبار. الاعتبار الثالث يا أستاذ محمد الذي ينبغي أن نعلمه، ألا ننصت كثيرا لإعلامنا. أنا لا أقول أن الإعلام يقلب الحقائق، هي حقائق مباشرة، لكن أحيانا بتبقى الحبكة الصحفية اللي أنا عارفها أنا وإنت، الحبكة الصحفية دي اللي هي أنه دايما يصدر لي الإعلام ده وإن كنا لا نطعن فيه، هو صادق، هو صادق على الأقل في هذه الأحداث، لكن أنا واجبي إيه نحو هذا الإعلام؟ واجبي أن أنا أعتبر هذا الاعتبار، هذه حرب يا جماعة، حرب.
طب حضرتك عايز إيه من الإعلام؟
عايز إيه؟ لا مش من الإعلام، أنا عاوز إيه من الذين يستمعون. الإعلام هيقول
تمام
حصل كذا وكذا، لكن اللي بيسمعوا، أنا بقول هذه حرب، تقرير ذلك يعني ممكن يقتل في الحرب أطفال، ممكن يقتل أطفال، ليه؟ أنا بقتل يهودي لا شريعة له. يا أخي رجل، أنا يعني سيأتي معي أنه ينبغي علينا من الحلول أن نتعمق في شخصية اليهودي من خلال الكتاب والسنة عشان أعرف أنا بحارب مين. هذا رجل سب الله عز وجل، سب أنبياءه
صلوات
الله وسلامه عليهم، الآن هتقول له أريد أن تعتنق معي قانون، هيقول لك حاضر؟
لا
يمكن. نحن في حرب. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهذه إحدى الخطب التي كانت في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم، قال حديثا طويلا، أي نعم. يوم هذا، أي شهر هذا، الشاهد في أثناء هذا الحديث قال إيه بقى، خد بالك، قال ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، الجاهلية بكلها، وأنا نفسي تحفظ الكلمة دي عشان سنأتي بعد ذلك لما فعلته فينا القوانين.
نعم.
ألا إن أمر الجاهلية، كل الجاهلية
موضوع
تحت قدمي موضوع كله، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها، كل دماء الجاهلية، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث. ابن الحارث زمين ابن الحارث بن عبد المطلب، يبقى ابن عم النبي،
عم النبي صلى الله عليه وسلم،
الحارث بن عبد المطلب عمه، ده ربيعة ده ابن عمه، ده ابنه بقى، أول دم نضعه دم ربيعة، ابن ربيعة. مين ابن ربيعة ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني هزيل، في بني سعد، فقتلته هزيل. الله، يعني في الحرب ممكن يتقتل الأطفال؟ يا أخي، ما عرف العالم حربا نزيهة إلا حرب المسلمين، ما علم العالم نداء نبي بليغ إلا نداء محمد صلى الله عليه وسلم حينما قام وقال لا تقتلوا صبيا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا راهبا في كنيسة. ما حقن الناس دماءهم، لازالت الدماء، لازال الرهق في دماء هؤلاء حتى جاءت شريعتنا الآن هي التي عصمت. يبقى كانوا بيقتلوا الطفل الصغير، شدقوه بالحجارة كما يقول ابن حجر، كانوا بيحذفوا بعض بالحجارة، وده كان رضيع طالع بيسحف فضربوه فجاء حجر في رأسه فقتله. طب أنا عايز إيه من الحديث ده؟ عايز أقول هي طبيعة الحرب يا جماعة. دفن النبي عمه يوم بدر يوم أحد، ودفن معه 70 رجلا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بئر معونة. دفن النبي أصحابه يوم بئر معونة، دبحوا كله، ذبحوا جميعا. هي طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة مواجهة الأعداء. يبقى اللي احنا فيه ده أمر طبيعي، يعني ما نحزنش؟ لا بنحزن، بس عايزك تحطه في القالب ده، ان ده أمر موجود. ما تقعدش تغيظني بقى، مش كل ما تشوفني وبعدين هذه الشعارات غزة تحت النار تحت. لا، القوم يقاتلون، القوم يأخذون منهم، وانا لازلت أعلم أن قتل واحد يهودي، هؤلاء يقولون إحنا شعب الله المختار، لو قتل منهم رجل واحد هو عنده بأمة كاملة، ما أخروا ضربهم إلا لهذا الجندي المنتن الذي أسر عندهم بس. لذلك لما ضرب الضربة الأولى قال إيه؟ قال وأنا أعتذر قلبي مع عائلة شليط، مش كده؟ هو ده اعتبار عنده الرجل الواحد، مفيش زيه تاني. لذلك طوى يهود لا يدعون لملتهم، لأن شعب الله المختار. فلما تقتل منهم واحد، احنا لازم برضو نذكر عن نحو الاخر ان في الجماعه دول عملوا صواريخ محليه وقام وعمل الرجل من كمه
في رد فعل،
كما يقول في في رد فعل. ارفع معنويات الامه يا استاذ محمد. يوم الاحزاب نقض يهود بني قريظه في الداخل، نقضوا العهد. يبقى انا واقف على الجبهه وزوجتي واولادي وامي جوه في الداخل، اليهود اللي في الداخل نقضوا العهد. يبقى هيعملوا فيهم حاجه جوه، فصار المسلم بين ويلين زي بيقولوا، بين نارين كما يقولون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن الربيع، وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. فانطلق سيدة الأنصار ورجع. لما رجعوا قالوا إيه؟ غزة تحت النار، تحت الحصار، غزة لوحدها، احنا بنموت، ما قالوش كلام ده. لما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الخبر؟ عارف قالوا له إيه؟ قالوا له رعل وعصية. رعل وعصية اللي هم ايه؟ جماعة بتوبيري معونا اللي هم نقضوا العهد وقالوا احنا اسلمنا. قالوا له يعني عملوا زي دول. طب رعل وعصية دي احنا نفهمها لو احنا وقفين في الجيش؟
لا
مش هنفهمها. فقال النبي ايه؟ قال الله اكبر الله اكبر، ثم ادخلهم في القائمة. كلمونا انا بقى بيني وبينكم نشوف عملوا تيل يهود، انما نضعضع هؤلاء اللي فوق راس كل واحد منافق؟ لا. وقلت لك قبل ذلك على هذا المنبر ان الله عز وجل انزل قوله، هذا شبه مجمع عليه بين المفسرين، حين هزيمة يوم احد قال الله عز وجل فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. احنا عاوزين نسمع الكلام ده برضه. هذه هي طبيعه الحرب يا استاذ محمد،
يعني
دي طبيعه الحرب.
ده شعار لابد ان يرفع،
ينبغي ان يرفع، لازم نرفع معنويات الناس يا اخوانا. الناس دلوقتي قاعدين في البيت، يعني انا واحد من الناس، انا شخصيا خطر على بالي يوما او ساعه من الساعات وانا اتابع وانا حزين، خطر على بالي ان هذه ان هذا القطاع سيرفع من على وجه الارض. كان في حاجة هنا زمان اسمها غزة ومفيش غزة. ثالثا الذي أريد أن أقوله، معلش، رابعا ولا بعد الاتصال؟
لا بعد الفاصل، بعد إذن حضرتك.
بعد الفاصل
مشان يبقى أعزاء فاصل قصير ثم نعود للحديث بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا وتابعونا. مشاهدينا الأعزاء، عودا حميدا وسلاما مجيدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانضم إلينا بعد الفاصل فضيلة الشيخ الشاعر عبد الله كامل. أهلا ومرحبا بك شيخنا.
مرحبا بك.
الحمد لله سلام حضرتك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. شيخ سمير، قبل الفاصل كنت حضرتك بتتكلم في سلسلة 1 2 3 ورابعا.
نعم.
نعم.
هذه اعتبارات ينبغي أن نعتبرها. من هذه الاعتبارات أن الحرب هذه وتيرتها وهذه هيئتها، وقد واجهت أمتنا حروبا مثل هذه عبر التاريخ ولم تفل ولم تكسر ولم ترجع إلى الوراء القهقرة، كما قال القائل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. الآن ذكر التاريخ أن القائد ريموند دخل المسجد الأقصى، تعرف قتل فيه قد إيه؟ 70,000
70,000
حتى غاصت حوافر الخيل
في برك
إلى ركب الخيل في الله. أنا أظن أن المثل اللي طالع بيقول بقى الدم للركب من الحادثة دي، وحتى سار هو فيها. برنس أرناط كان يقتل قوافل الحجاج كلها ويأخذ الفلوس اللي معاه. القرامطة أبو طاهر القرمطي لما دخل خد الحجر الأسود، متخيل؟ حتى أن الإمام الخرقي رحمه الله اللي هو شرح ابن قدامة المختصر بتاعه في المغني يقول ويقبل الحجر إن وجد. ليه كلمة إن وجد؟ أصعد 20 سنة برا.
نعم صحيح.
فأخذوا الحجر، أخذ الحجر من مكانه وكسر منه حتة كمان، وكان يقعد على كرسي على سلم الكعبة كده وقال أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، أنا الله وبالله أنا أخلق الناس وأفنيهم أنا. أبو طاهر القرمطي قال كده، والتاريخ مكتظ بذا. لذا عايز أقول بصيص من الأمل، هذه اعتبارات ينبغي أن نعتبرها وقلوبنا تتفطر.
جزاكم الله خير شيخ. شيخ عبد الله الحمد لله حسام تحضر حضرتك نورنا اول مره على شاشه الخليجيه.
بارك الله فيك.
احنا عارفين حضرتك من احد المهتمين بالشعر. لا يخفى على احد ما حدث في غزه وكنا عايزين نسمع من حضرتك حاجه في موضوع غزه ده شيخ.
الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني إذا أذنت لي أولا أن أنبه على نقطة.
اتفضل.
قد يظن بعض الناس أننا بهذه القصائد أو بهذه الأشعار أو بهذه الكلمات الحماسية نريد أن نهيج قلوبهم فقط.
نعم.
ليس هذا هو المراد.
لا شك.
وإن كان هذا هو المراد فإن هذا التهييج للقلوب نريده عمليا تطبيقيا. بمعنى أنا مش عاوز اللي يسمع مني القصيدة أو يسمع من الشيخ حفظه الله كلامه وهو يحدث عن هذه الحرب اليهودية القذرة بمعنى الكلمة. لا أريده أن يمصمص الشفاه ثم يدمع دمعتين ثم يتفاعل مع الحدث وينتهي الأمر. وهذه المصيبة نحن نعانيها كثيرا. لكن أريد أن تكون هذه الكلمات منهجا يتحرك به هذا الإنسان ليعمل وينتج. ليه قصيدة؟
تفضل.
وإن كانت قديمة إلا أن الأحزان تتجدد.
نعم.
وحزن فلسطين وحزننا عليها لا يزال ونسأل الله أن يبدله فرحا.
آمين.
قصيدة سميتها صرخة الحجر. أصور فيها مقتل الطفل محمد الدرة. وأصور هذا الحجر وهو ينادي الأمة أن تعود إلى ربها حتى يعود عليها بالنصر والعزة. ولعل هذا هو الحل الذي سيذكره الشيخ حفظه الله بعد ذلك.
تفضل.
نجوم الحق إن الليل طال وغاب ضياؤنا والنوم زالا ظلام الليل آهات السكالا وأهل القدس شر الناس حالا فأهلك رب كل المجرمين وقوما خائنين منافقين فأهلك رب كل المجرمين وقوما خائنين منافقين ومن خذلوا وزادونا خبالا ومن خذلوا وزادونا خبالا محمد فرقد النصر المنير ترى خطبته منذ صباه حور ألا يا قوم إثر خطاه سيروا لهدي الحق ولنمح الضلالا ألا أبتاه أنبئني لماذا يعاني قومنا من كل هذا ألا أبتاه أنبئني لماذا يعاني قومنا من كل هذا ولم يجدوا من الباغي ملاذا أبي 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 أسمعتني ألقي السؤال جريحة غزة يهوي أبوها صريعا أمها السكلى أخوها يتيمة غزة يهوي أبوها صريعا أمها السكلى أخوها كرامتها تناديهم خذوها كرامتها تناديهم خذوها إليكم إن عهد الذل طالا يجيب أبوه بالذكرات حرات تبث إلى الصدير أسى ومرات تسائل هل يعود الفجر حرا تسائل هل يعود الفجر حرا لنا أم يحكم الباغي العقال أبي أبي أبني يا سلوى الفؤاد حذاري أبي حذاري من الأعادي أبي أبني يا سلوى الفؤاد حذاري أبي حذاري من الأعادي وحور الخلد في شوق تنادي تقدم يا شهيد وكن بلا
عشق النظام
أجيب صوت غزة أدركوها ولبوا دعوتي لا تنكروها أجيب صرخة الحجر اسمعوها ولبوا دعوتي لا تنكروها وإلا تنفروا فلتحذروها كفاكم يا بني قوم شغالة لبيت المقدس الغالي مجيروا وللمستضعفين هو النصير وللشهداء جنات ونور وإن ملاذنا الباري تعالى.
جزاك الله خير شيخ عبد الله، أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، كنا عايزين نحل من حضرتك بعض الاعتبارات اللي احنا سمعناها، ولكن استسمح حضرتك معذرة يعني في إجازة.
خلاص مفيش وقت.
للأسف.
طيب، هي في الحقيقة هي نقاط.
اتفضل.
ولا زال الوقت متسعا للتنظير.
نعم.
التنظير الشرعي.
نعم.
أولا، عود حميد لشريعتنا، سبب نصرنا، سبب صناعتنا، سبب مجدنا. وأقول لأمتي قد تسولت على كل الموائد، ومائدة الرحمن ثرة يدعوك هو إليها، مش هتتسول يعني، مش هتخش تقوله ممكن أعود، لا، يدعوك هو سبحانه وبحمده إليها. ولا زالت فيها المعين الذي لا ينضب، كما قال شوقي: ولا طالما إذا ذكرت الشريعة ذكرت هذا البيت لشوقي، وهو يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. يا أخي، قال بعض أهل العلم، ولله يدر يعني لا يفض فوه، يقول: لعن الله السياسة وساس ويسوس، إن الذي حرج عليك الآن تلك القوانين التي سننتهى أنت، ولم يكن لك أن تشرع لنفسك، إنما كان ينبغي أن تنزل إليك شريعة معصومة، تلك التي ذكرتها في أول كلامي، وقلت دخلت معك حتى في غرفة نومك ومضجعك، وحتى في الخلاء. أفلا تقنن لك الآن هذه الحرب بيننا وبينهم هي التي ربت الأبطال؟ أنا لا أريد أن أسهب، لكن هذا على عجالة، مع أن الموضوع ينبغي أن يعني، لكن هذا على عجالة. ثانيا، التعرف على شخصية يهود، وقد عرجت على ذلك في أثناء الكلام. ينبغي أن تعرف عدوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا فإن إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم الناس عنده. طب عرف منين؟ عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده استراتيجيات، كان عنده نظر لمن حوله. أنت كمان ينبغي أن تعرف عدوك. لازم تسبر حاله. هؤلاء قوم عقوا ربهم، قوم يا أستاذ محمد سبوا الله. أنت معتقد أن ده ممكن يهادنني؟ ممكن لا ينقض عهدي؟
والقرآن يعرفك به.
والقرآن سب الله بأقزع السباب في كتبهم، يسبون أنبياءهم لا يحترمونهم ولا يعتبرونهم، يسبون بعضهم بأنه فعل الفحشة في ابنته، وبعضهم فعل اللواط. هؤلاء قوم نتن، قوم لهم فطرة منتكسة، يأخذهم موسى من أعناقهم إلى أفضل طعام فيريدون البصل والعدس. قوم منتكس العقيدة، منتكس. لأخي، لما مات هارون، ذكر ابن كثير، لما مات هارون قالوا لموسى: أنت قتلته. تأمل، أقتل أخي؟ قالوا: أنت قتلته. ولم يعتبروا لموسى شيئا. فلما تعرف على مثل هؤلاء القوم أعرف أن العمل معهم هو شيء واحد. قال الله عز وجل: فشرد بهم من خلفهم. دي نزلت فين؟ في خيبر. شوف، لما تشوف الخريطة، لما تطلع لخيبر تلاقي فوق خيبر. معلش، أنا آسف بقى، ينبغي أن يقرر. لما تطلع لخيبر تلاقي فوق خالص، تمر على يهود فدك، تمر على غيرها من قرى اليهود. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع اضرب أكبر قرية فيهم. قال له: فشرد بهم من خلفهم. ما قالوش فشرد بهم، فشرد بفعلك فيهم الذين فشردهم هم أنفسهم، لا، قال له: فشرد بهم من خلفهم، يعني اضربه ضربة يدوي صداها في أنحائهم فيأتوك صغيرين. وقد كان ضرب خيبر، كل بقى الجماعة اللي تحت دول جم قالوا له: طلباتك، ندفع، وإحنا معاك
جبناه
وإلا فقد خانوه، فقد خانوه، ذهب ليأخذ منهم وهم حلفاء، ليأخذ منهم يعينوه على جزية ابن الحضرمي، فصعد أشقاهم وألقى عليه
الحجر.
نعم. أرادوا أن يلقى عليه نصف راحة. هو هذا هو دأبهم. يبقى إذا ضربتهم فاضربهم بلا هوادة. إنما نريد يا جماعة بس اعقل، فكر معايا، لا هيعقل ولا هيفكر معاك. لذا كانت الشريعة هي خير حل. نتعرف على يهود ثم لا نغفل الدعاء. وأنا لا أريد مزايدة من بعض الأطراف. في الحقيقة مما يؤسف الإنسان، يعني لا نريد هذه الحزبية البغيضة ولا هذه التجمعات المشوهة. حينما يخرج البعض يقول لك يعني إذا طلع بعضهم وقال لك ينبغي أنك أنت تدعو الله وكذا كذا، يبقى بقى خلاص ونبوس إيديه ونقول له متشكرين يا مولانا. لا، ده هذا هو الأصل. والذين قالوا ذلك ليسوا بمنافقين. ودليل عندي، لم تأتي غزاة قط إلا وجث رسول الله وبسط إلى السماء يده، وعنده العدد والعدة، عنده القوة من خلفه، وبسط يده. أن يبسط المرء يده إلى الدعاء. رابعا وأخيرا، ينبغي أن نربي نشأنا تربية نضالية. عايزين يا أستاذ محمد لبطل يمشي جنب الحيطة، وأوعى تتكلم وخد بالك من الله. ينبغي أن يتربى تربية كما ربت الأمهات قديما أبناءها. أنا يحضر الآن الخلساء متلها أربعة يوم اليرموك، جمعت الأربعة في ليلة اليرموك، ثم قالت لهم إيه؟ قالت اعلموا أنني ما خنت أباكم وما دنست عرض أخوالكم.
الله
ده أنا طول عمري شريفة وعفيفة. وقد دخلتم يا بني الإسلام راضين واعتنقتموه مؤمنين، فلا يرينكم الله عز وجل غدا متخاذلين. فانطلقوا وكل منهم يرتجز الشعر حتى ماتوا جميعا. فلما أتوها بهم قالوا حتموت، توع من طولها. فإذا بها تنزوي نحو السماء وتبسط يدها حامدة لله عز وجل. فجاءها المعزون فقالت من أتى ليهنيني فليجلس، ومن أتى ليعزيني فليمضي، إن أبنائي قد سبقوني إلى الجنة.
الله أكبر.
هذه التربية ينبغي أن الأم تدفع فلذتها. أصل ابنك مش أحسن من ابن هذه المرأة التي تعالج الآن الحصار والقتال.
نعم.
وهذا أمر يطال الكل، حد مطمع الكفار بعموم، بقى حد مطامعهم ليست عند فلسطين فقط، وأنتم تعلمون دولة اليهود الكبرى كما يقولون. هذا كلام مقتضب.
نعم.
ولعله يبسط في موضع آخر
إن شاء الله. شيخنا الفاضل جزاكم الله خير، شكرا للفاضل في ختام هذا اللقاء. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ ثاني المصطفى، كما تقدم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ عبد الله كامل، جزاكم الله شيخ عبد الله. والشكر لكم أعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة، وطيب المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.